بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله تعالى نستعرض ما ورد في القانون اليمني في قانون الأحوال الشخصية، وهو مطبوع طبعته مكتبة خالد بن الوليد في قانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته. تمام. فالجزء اللي معي من قانون الأحوال الشخصية في ستة كتب: الكتاب الأول الخطبة وعقد الزواج، الكتاب الثاني انحلال الزواج وأحكامه، يعني يقصد به الطلاق والإيه والخلع وغيرها من إيه من انحلال أو أحكام انحلال الزواج، الكتاب الثالث القرابة وأحكامها مما فيها من النسب والرضاعة والحضانة، الكتاب الرابع الهبة ومشتبهاتها، الكتاب الخامس الوصية، الكتاب السادس المواريث. فهنبدأ بالكتاب السادس وهو المواريث حتى ننظر إيش الاختيارات التي وردت في القانون اليمني ونطبق على إيه على ما درسنا. فالحقيقة أنه إيه مهم. هنا من صفحة 44 إلى صفحة 58 من المادة 299 إلى المادة 351. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب السادس المواريث، الباب الأول أحكام عامة، مادة 299. قال: يقصد بالألفاظ والتعابير التالية الواردة في هذا الكتاب المعاني الموضحة أمام كل واحد منها. دي كأنها تعريفات، يعني على أساس إيه تستصحبها في بقية الإيه في بقية الكلام. فهو أتى بإيه ببعض التعريفات. قال: مادة 299 في الحاشية مكتوب هنا المواد 297 و98 و299 معدلة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 27 لسنة 1998. قال في المادة 299: يقصد بالألفاظ والتعابير التالية الواردة في هذا الكتاب المعاني الموضحة أمام كل واحد منها. الإرث هو عبارة عن انتقال الأموال والحقوق الخاصة بالميت إلى من يرثه. وقضية الإيه كلمة الحقوق مهمة. وشوف عرف الإيه الإرث عبارة عن انتقال الأموال والحقوق، مش الأموال بس، لا الأموال والحقوق. معناه إيش؟ معناه مثلا في حق الشفعة، في حق مثلا الشرب، في حق المرور، في حق السعي أو حق المسعى أو حق، يعني حقوق متعددة. تمام. معناه أن تلك الحقوق تنتقل إلى الإيه؟ إلى الورثة، فتدخل فيما يورث، لأن في خلاف في حدود تلك الحقوق، ما يورث منها وما لا يورث. فهنا دي نقطة مهمة، عبارة عن انتقال الأموال والحقوق الخاصة بالميت إلى من يرثه. ده مسألة. المورث هو الشخص الذي يتوفى أو حكم بموته. تمام. إما يكون موت حقيقي أو موت حكمي حكمت به المحكمة كما في المفقود. طيب. الوارث هو من يستحق التركة أو نصيبا منها بسبب القرابة أو الزوجية أو الولاء. هنا مهم أيضا أنه ذكر الولاء، لكن هنرى أن القانون في مسألة الولاء في اضطراب، يعني هنا ذكر الولاء لكن لما يأتي يتكلم على المستحقين للتركة هيسكت عن الولاء تماما، لأن مشكلة الولاء في القوانين المعاصرة أنه يعني هم يقولون أنه مرتب على الرق، والرق ألغته الأمم المتحدة. فبعض القوانين المعاصرة في الدول العربية محرجة لأن الولاء متفق عليه، فبعضهم إيه سكت عنه، وجاء بعضهم في ما يسمى بالإيه بالمذكرة التفسيرية وقال لم يذكر الولاء لعدم وجود الرق الآن، لأنه إيه غير موجود، فبالتالي ذكر الولاء شيء غير عملي، فبعضهم اعتذر بهذا. لكن الذي يعتقد صوابه أن ينبغي أن يذكر، وبعدين مش حاصل مش حاصل خليه، لكن مقصودي حتى لا يتم تغيير في الأحكام. لكن حطه من اسباب الارث. لو وجد وجد، ما هو موجود لا يتكلف احد وجوده، خلاص ما دام غير موجود. لما يوجد يبقى موجود في الايه، موجود في اذهان الناس، وموجود في الايه، موجود في الاحكام. لا نجعل خوفنا من الامم المتحدة وحقوق الانسان والشغلة دي انه داعية الى تغيير بعض الايه، بعض الاحكام، لان الولاء ثابت متفق على ايه، مجمع على ثبوته، فلا ينبغي اننا الغيه بجرة قلم او علشان المجاملات الدبلوماسية او السياسية او الخوف من الايه، قوانين الامم المتحدة او غيرها، فده لا ينبغي. هو هذه في الغالب بيضعها ناس من اهل العلم، يعني اللي بيضع هذه القوانين يتم اختيار مجموعة من العلماء من وزارة العدل او وزارة الاوقاف او غيرهم، ويطلب منهم ايه يعني اشياء، يعني تعديلات معينة او توجيهات عامة، وبعدين يعكفون على ايه، لان واضح الصياغة انها ما تكون الا من ايه، من عالم، يعني لان خاصة في الفرائض او في بعض الاشياء يعني اللفظ لها معناها، فتجد دي لا يصوغها الا عالم يعني. لكن ده لا يمنع ان بعض العلماء يعني متأثرين بالتوجهات السياسية، يعني تجدوا ها قد يكون بعضها، وقد يكون يعني وقد يكون صاب فيها، يعني قد يكون في بعض التعديلات دي نوع من الايه، من الميول السياسية، وبعضها قد يكون تعديلات موافقة للايه، للتطورات الحاصلة، يعني لان بتحصل المجتمعات بتتطور، وربما تحتاج الى نوع من الايه، خاصة في المسائل المجتهد فيها. بس نحن نريد ان يكون الاجتهاد دائما بعيدا عن السياسة، يعني ده اللي بنتمنى انه ايه، ان تكون القوانين انها المطلوب فيها النظر الى الاحكام الشرعية والنظر الى الادلة الشرعية، ثم النظر الى مصلحة الناس بناء على القواعد الشرعية. يعني نريد ان العلماء ينظرون نظرا مجردا ليس لهم علاقة بالسياسة ولا الدبلوماسية ولا المجاملات. نريد ايه، ما تملي عليهم اجتهاداتهم وما يعني يبرئون به ذممهم امام الله، لان في مسائل في النهاية محل اجتهاد، تمام، لكن لا ينبغي ان يكون الامم المتحدة مرجحا من المرجحات. ده اللي بنرفضه، لان نحن امة لها استقلالها، وفي النهاية لن تحكم علينا الامم المتحدة ولا غيرها، لان دي يعني ما هي الا مؤسسات فيها ظلم وفيها كذا، اسسوها لانفسهم لقهر الدول ولظلمها كما تعرفون. الان لما مزقت غزة او غيرها ما سمعنا عن الامم المتحدة تخرس في تلك الحالة يعني، ولكن لو مات حيوان في جانب من جوانب الارض، تمام، لو حديقة حيوان حصل فيها، قاموا قالوا اعتداء، وقاموا سجلوا مواقف متعددة، فعرفنا ان هذه الاشياء العوبة، ففي النهاية ليس لها قيمة في نظر المسلم حقيقة، هذا النظر الذي نتعبد به لله، ان تلك المؤسسات والهيئات لا قيمة لها، وما هي الا مؤسسات استعمارية، وستسقط مع سقوط الاستعمار. لما تسقط امريكا ويسقط المستعمرون ستزول معهم تلك المؤسسات اللي هي سواء البنك الدولي او الامم المتحدة او مجلس الامن او غيرها، لانها ما هي الا وسائل او اذرعة لظلم الناس ولقهر الناس ولاستعباد الناس، فبالتالي ما لهاش علاقة بايه، بقوانيننا. اسلامنا قبلهم وبعدهم وسيبقى الى قيام الساعة، واما ظلمهم فسيزول بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالوارث هو من يستحق التركة ونصيبا منها بسبب القرابة او الزوجية او الولاء، فاتى بالاسباب الثلاثة، تمام. الموروث هو عبارة عن الحقوق والاموال التي تركها الميت، تمام، صح، يعني زي ما قال لما عرف الارث فدخل فيه الايه، الاموال، الحقوق والاموال، تمام، لان بعض الحقوق يا اخواني هي بتقول الى اموال، يعني حق الشفعة، حق كذا، حقوق معينة هي في النهاية مصلحة، يعني هي يعني ممكن تشترى باموال، وممكن تعود على التركة باموال كبيرة، فبالتالي بتنتقل ايه، تنتقل ان كانت حق للايه، للمتوفى، بتنتقل الى ورثته. نعم، يقول ايش بلفظ الاختصاص، هو تعبير الاختصاص هو قريب من هذا، يعني حتى هنا شوف هنا قال ايه، والحقوق الخاصة، ايه، نعم نعم. قال السبب، هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ده معروف في الأصول. المنع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، زي كما قلنا أن كونه قاتل كونه كذا فده يمنع من الإيه من الإرث. الفرض هو النصيب الذي قدرته الشريعة الإسلامية للوارث زي الربع والنصف، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعوض. صحيح، لأن الفرض ربع تمن كذا ده يزيد لما يحصل إيه رد، كمات عن بنت فلها النصف فرضا والباقي ردا، أو يحصل نقص لما تعول الإيه المسائل، زي ما قلنا في إيه في أول مسألة عالت اللي فيها زوج وأختان، الزوج النصف والأختان ثلثان، عالت المسألة لن نستطيع أن نعطي الزوج النصف كاملا ولن نستطيع أن نعطي الأختين الثلثين كاملين، فبالتالي بإيه بتعول المسألة تصبح من سبعة، يصبح ثلاثة للزوج من سبعة وأربعة للأختين من سبعة، لا الزوج حصل على النصف كاملا ولا الإيه ولا الأختان حصلتا على الثلثين كاملين، ولكن دخل على الجميع نوع من النقص، وده من مقتضى الإيه من مقتضى العول، وده إنصاف إدخال النقص على الجميع. قال العاصب هو من ليس له سهم مقدر في التركة ويأخذ ما بقي عن سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ المال كله. تمام، ده واضح أنه بيأخذ الإيه الباقي، بس باقي في تعريف العاصب، وإذا لم يبق شيء لم يحصل على شيء، لأنهم يقولوا حكم أحكام العاصب ثلاثة، إما أن يحصل على المال كله، وإما أن لا يحصل على شيء، وإما أن يحصل على الباقي، فثلاث أحكام. يحصل على المال كله عندما لا يكون هناك صاحب فرض، ويحصل على الباقي عندما يكون هناك صاحب فرض أو أكثر من صاحب فرض يحصل على الباقي. تمام، ولا يحصل على شيء إن إيه إن لم تبقي الفروض شيئا. مثال الأول اللي بيحصل على التركة، مات وترك أخا شقيقا المال كله له. طيب مات وترك زوجة وأخا شقيقا، الزوجة الربع والأخ الشقيق الباقي. ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقا وأخا من الأبي، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، ولا شيء للأخ من الأبي لأنه عصب ولم يبق له شيء. تمام، فدي ثلاث أحكام للإيه للعاصب. نعم،
وتركت جد وأم أو أب
وأم مات
وتركت جد وأم،
جد وأم الأم لها الثلث والجد له الباقي عصبة. نعم، من ثلاثة. نعم، من ثلاثة، واحد للأم واثنين للجد. قال العاصب قلنا هو من ليس له سهم مقدر في التركة ويأخذ ما بقي عن سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ المال كله. العاصب بنفسه هو كل ذكر لا يدخل في نسبه إلى الميت أنثى، صحيح، ولا يحتاج في التعصيب إلى غيره إخراجا للعصبة بالغير، لأن العاصب بالغير بيحتاج إلى الإيه إلى معصب، لكن العاصب بنفسه هو عصوبته من قبل نفسه، فبس لا بشرط إن إيه يكون إدلاؤه بالذكورة صافية، فإن أدلى بأنثى لم يصبح إيه عاصبا، إما يصبح صاحب فرض كالإخوة لأم، وإما أن يصبح رحامي كابن البنت، لكن إما يكون ابن ابن أو يكون جد أو يكون أب أو يكون أخ شقيق أو ابن أخ شقيق أو عم أو ابن عم إلى آخر ما هنالك، كل هؤلاء عصب بالإيه بالنفس، وعرفنا مراتبهم وإيه وجهاتهم. العاصب بغيره هو كل أنثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب إلى غيرها وتشاركه في العصوبة. يعني ده تعريف إلى حد ما، لكن هو العصبة بغيره هي الأنثى صاحبة النصف إذا انفردت، والثلثين إذا تعددنا، هؤلاء البنات الأربع اللي هم البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأبن، الأربع بنات دول إذا جاء الذكر المقابل حولهن إلى العصبة بالغير، فهي وبعدين في العصبة الغير بتدخل مع إيه مع المعصب للذكر مثل حظ الأنثيين، بيقسم المال سواء كان كل المال او الباقي بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين. العاصب مع غيره هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب إلى غيرها ولا تشاركه في العصوبة. هو يشير إلى البنات لأن كأنه جعل العاصب مع غيره البنت لما تكون مع الأخوات، والأخوات إن تكن بناته فهن معهن معصباته. فهو كل أنثى صاحبة فرض زي الإيه زي البنت وبنت الابن تحتاج في التعصيب إلى غيرها ولا تشاركه في العصوبة، لأن لما بتيجي تعصب مع الأخوات تمام فهي لا تأخذ بالعصوبة وإنما تحصل على فرضها وتأتي الإيه وتأتي الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب فتحصل على الباقي إيه على الباقي تمام. لكن المشهور ان بعضهم بيجعل العصبة مع الغير هم الاخوات، والحقيقة ان ينطبق على الاثنين انهم عصبة مع الغير، وان كان الاخوات اولى بايه بتلك التسمية، لان البنات والبنات والاخوات ان تكن بناته فهن معهن معصبات. عشان كده اجازوا الوجهين في 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 هذا البيت العلامة الباجوري في حاشيته على الشنشوري، قال انه يجوز في القراءة البيت هذا فهن معهن معصباته ويجوز فهن معهن معصباته، على اساس ايه ان ينطبق على دي انها بتعصب التانية، ونفس الشيء الاخوات بتعصب البنات والبنات تعصب الاخوات، بخلاف الايه العصبة بالغير. العصبة بالغير الانثى هي اللي تعصبت باخيها فهي اللي عصب بالغير، لان اخاها عصب بنفسه في الاصل، وبالتالي هناك متفق عليه ان العصبة بالغير هي الانثى اللي هي سواء كانت البنت او بنت الابن او الاخت الشقيقة او الاخت لابن، دي تسمى عصبة بالغير، والغير ده هو ايه هو الذكر المقابل اللي قام بتعصبها. لكن هنا عصبة مع الغير لانه هما الاثنين مع بعض، علشان كده فرقوا هناك قالوا عصبة بالغير وهنا قالوا عصبة مع الغير اي في وجود الغير. فالحقيقة ان كلمة عصبة مع الغير تنطبق على الاخوات اكثر من البنات. تعريف القانون هنا كأنه جعل العصبة مع الغير هي البنت، لا والحقيقة البنت صاحبة فرض، هو وجودها بيخلي الاخت تكون عصبة، فبالتالي الاولى باطلاق العصبة عليه هن الاخوات، لان الاخت الشقيقة او الاخت الاب تصبح عصبة في وجود الغير. الغير ده هو الايه هو البنات او بنات الابن، لكن هو عكس قال ان العاصب مع غيره هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها ولا تشاركه في العصوبة، على اساس انها بتاخد فرض، لان كلامه على البنات، والاصح يكون ايه ان العصبة مع الغير هي الاخوات، الاخوات هي اللي ايه هي العصبة، اما البنات صاحبات فرض، وعشان كده لو كانت بنت واحدة تحصل على النصف، لو كانت اكتر من بنت بتحصل على الثلثين، ما استفادت شيئا. يعني البنات لا يستفدن من العصبة مع الغير شيئا، انما المستفيد هن الاخوات، والا هي تحصل على النصف فرضا او الثلثين ان تعددنا سواء وجد معها اخت ولا لم يوجد، اما الاخوات فلم يحصلن على العصوبة مع الغير الا في وجود البنات، فالمستفيد من العصبة مع الغير هن الايه هن الاخوات الشقيقات او الاخوات لاب وليس البنات. طيب الحجب هو منع من قام به سبب الإرث من نصيبه كله أو بعضه من مقادير أنصبائهم في التركة. هو إلى إشارة إلى إنه الإيه إلى إنه الحجب إما يعني حجب حرمان أو حجب نقصان، فاللي بيروح نصيبه كله يسمى حجب حرمان، كابن وابن ابن، فالابن يحجب ابن الابن حجبا كليا فيسمى إيه حجب حرمان. وأما حجب النقصان فعندك كثير زي الزوج لما بينزل من النصف الى الربع بسبب وجود الولد، او الزوجة من الربع الى الثمن، او الام من الثلث الى السدس الى اخر ما هنالك، فالنزول من نصيب الى نصيب من اعلى النصيبين الى الادنى يسمى حجب ايه حجب نقصان. فده الحجب هو منع من قام به سبب الارث من نصيبه كله او بعضه من مقادير انصبائهم في التركة. العول هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبائهم في التركة. نعم، وزيادة في السهام ونقص في الأنصبة، لأنه الآن أنا لما مثال مسألة إيه أول مسألة عالت اللي فيها زوج وإيه وشقيقتان، الزوج مع النصف والإيه والشقيقتان تلتين، فالمسألة من ستة، الزوج أصبح معه ثلاثة والإيه والشقيقتان أربعة، أصبحت من سبعة، زادت السهام، زادت السهام. لكن الزيادة دي زيادة مش مبروكة، يعني زيادة إيه؟ زيادة هي في مقابلها النقصان، لأن الزوج أصبح واخد ثلاثة من سبعة، يعني معناه إنه إيه صحيح حدث سهام وزادت، لكنها إيه لكنه وقع نقصان عليه، لأنه نقص من نصيبه ونقص كذلك من نصيب الإيه الشقيقتين. فدلعوا الرد هو ضم الباقي من التركة على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم حيث لا عاصب. الرد كما هو معلوم أنه مثلا يشترط في الرد أنه لا يوجد عاصب، وأنه إيه يبقى من أصحاب الفروض شيء ولا يرد على جميع أصحاب الفروض. طبعا يفهم من كلامي أنه لا رد مع وجود العاصب، ما فيش حاجة اسمها رد في وجود عاصب. ليش؟ لأن العاصب هو جاهز يشيل الكل، ما هوش يعني ها 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 هو أصل الرد معناه في بقية، البقية دي بتحصل مع أصحاب الفروض لأن فرضهم محدد، ده مع النص ده مع الربع، لكن العاصب ده مستعد يشيل التركة كلها أو يشيل الباقي أو إن ما وجد شيئا خلاص تكتله. فبالتالي يعني لا يجتمع رد وعاصب. طيب يبقى معنى ذلك الرد يكون مع أصحاب الفروض بس، تمام؟ إلا الزوجين، إلا الزوجان فإنه لا يرد عليهما، تمام؟ ولذلك لو معنا مثلا إيه بنت مات عن بنت فلها النصف فرضا والنصف ردا، أو بنت وعمة أو بنت وخالة، والرد مقدم على ذوي الأرحام، تمام؟ فلو معنا بنت وعمة المال كله للبنت فرضا وردا، وبنت وعمة وبنت وخالة المهم. لكن لو معانا زوج وعمة او زوج وخالة، فالزوج هيحصل على النصف فرضه والباقي للعمة او الخالة بصفة ذوي الارحام، لن يرد على الزوجين. فالعلماء مجمعون على عدم الايه الرد على الزوجين. في بعض القوانين المعاصرة ردوا على الزوجين بس تأخروا الرد عليهما، يعني جعلوه متأخر على الرد على اصحاب الفروض، تمام؟ وجعلوه في ايه في مرتبة متأخرة. فيعني ممكن ايه يكون نوع اجتهاد. انا اشوف انه ايه انه محاولة جعل المال لمن لهم صلة بالميت اولى من جعله في الخزانة العامة، او اولى من جعله في بيت مال المسلمين. ليش؟ لانه الان بيوت مال المسلمين الله المستعان عليها، فبالتالي اي قريب للميت اديله احسن، تمام؟ دي في النهاية زوجة كانت عايشة معاه، بدل ما بتحط الاموال دي ما نعرفش هتروح فين او صاحب نصيبها مين اللي هياخدها، فاولى انه اي قريب ياخدها اولى. وفي شهادات شبيهة لذلك يعني عند شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض العلماء، حتى انه يعني في قالوا انه ممكن تعطى لاهل القرية نفسهم، لانه ورد حديث في السنن ان رجل مات فكان من خزاعة ولم يكن له قرابة، فسأل النبي فقال اعطوه الكبر من خزاعة، تمام؟ وشيخ الاسلام ابن تيمية يقول انه مثلا لو امرأة التقطت ولدا وربته فهي اولى بميراثه ان لم يكن له ورثة، تمام؟ وده الشهاد جيد، لانه يقول لك هي يعني ربته وكانت محنتها عليه وكذا، وان الاصل الفرائض فيها نوع من الولاء ونوع من المحبة ونوع من الايه من الجبلة اللي هي جبل عليها الناس، فما المانع من ايه من اعطائها. فنقول مثل هذه الشهادات فيها يعني وجه حسن، وبخاصة كما قلت في ايه في يعني اهتزاز بيوت مال المسلمين الان وما يقع فيها من ايه من اهدار للاموال. فنجد ان اي قرابة للميت انا اعتقد او اي من له صلة بالميت انه هو اولى بالايه بهذا المال، بشرط ان ما يكونش ايه هناك اصحاب فروض ولا عصبة ولا غيرهم يعني، لكن ما دام في اصحاب فروض وعصبة خلاص يبقى ما في الا الحكم الشرعي. لكن الكلام هنا على ايه على ان هناك فراغا، على ان هناك فراغا، مات رجل ولم يترك احدا لا من اصحاب الفروض ولا العصبة ولا الرحم، فان وجد احد من هؤلاء من الثلاث مجموعات فهو اولى، فممكن ساعتها يرد على الزوجين، ممكن ترث المرأة لقيطها، ممكن يعطى لأهل القرية، ممكن يعطى لأهل السكة أو الحارة اللي هو فيها يعمل لهم به مشروع. يعني مثل هذا أشوف أنه إيه أنه أصبح مقبولا في زماننا مع ضعف الإيه مع ضعف الأمانة. نعم. توفي عن زوجة وأخت. لا في تلك الحالة الأخت لها النصف فرضا. ها لو توفي عن زوجة وأخت هيصبح الزوجة لها الربع والباقي النصف فرضا للأخت والباقي ردا عليها. ايه لانه احنا لن نرد على الزوجين. نعم نعم لان الرد نعم العلماء الان كلهم على القول بالرد والقول بتوريث ذوي الارحام. نعم. لا شوف شوف هو يعني دي قد تكون ايه جزء من نوع من الجزء فلسفة في الدفاع عن الزوجة. لكن شوف هو اصلا زي ما بيقولوا ايش ربما كان مقتضى الارث او قواعد الارث ان الزوج او الزوجة بمجرد الموت بتنقطع الصلة. هي دي القضية يعني الايه بينما بقية القرابات بتبقى. هم ليش لما قال العلماء بالرد على ايه على اصحاب الفروض دون الزوجين لانه الرد اعتبروا ايه وأولو استدلوا بقوله وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. فطبعا الزوجين ليسوا رحما يعني. فبالإجماع ان المقصود بالآية دي القرابة يعني القرابة فلا يدخل فيها الزوجان. تمام. اما ان كانت ساهمت بشيء فما المانع من ان اكتب لها. يعني الان انا ما اجيش اقول ساهمت وعملت وسوت. تمام ساهمت دين. لو كان لها مساهمة دين اخدت ذهبها وبنيت البيت او فعلت كذا اكتبه لها ده دين ما له دعوة. لكن بعد كده ما فيش ايه ما فيش لها في الرد. تمام. والا كما يقول اهل العلم بيقولون كان مقتضى الاصل ان الزوج ولا الزوجة يرثان. ليش؟ لانه بمجرد الموت بتنقطع الصلة خلاص. يعني الزوج الان لما يكون متزوج باربعة مجرد ما تموت زوجته ممكن يتزوج الخامسة. هي ليست خامسة هي رابعة خلاص. مما يدل على ان الزوجية منقطعة. الزوجة يعني لما مات زوجها خلاص هي تعتد بس ما بينه وبينه للايه العدة وهي بعد العدة في حضن زوج اخر. فبالتالي دي نظرية اخرى يعني مقابل ايه انها ساعدت وعملت هيرجع اقول لك انها ايه انها تاني يوم او بعد مش عارف ايه وانها متزوجة واحد اخر. تمام. وان بتصرف عليه الفلوس اللي انت تشتيت الدهلة كلها. فالمسألة يعني ايه فسبحان الله الله سبحانه وتعالى حكيم يعني اعطاها لم يحرمها وفي نفس الوقت ما مدهاش كله يعني ايه فداها شيئا. ها دي ده امر اخر يعني وكل واحد يعني يعني ممكن تكون طلعت روحه على رأيه يعني مختلفة. تمام. ففي واحد عاوز يعني يديها على دماغها لما يموت وفي واحد تاني عاوز يديها كل الاموال ويحرم قرابته. فالصواب انه ايه ما جاء في الشرع فهو الحق يعني. لكن عموما العلماء كانوا مجمعين على عدم الرد على الزوجين ولم يروى خلاف الا عن عثمان انه رد على ايه زوج. وتأولها العلماء قالوا لعله هذا الزوج يدلي بقرابة اخرى لانه ممكن يكون ايه زوجها وابن عمها انهم وجدوا دلوا ايه دلوا كله. فقالوا ربما كان ايه كان زوجها وابن عمها فمن هنا اعطاله انه ما رد مش مسألة رد. فالمهم ايه ده المقصود. فالرد هو ضم باقي الباقي من التركة على اصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم حيث لا عاصر. طيب ذو الرحم المراد به كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة. يعني بعد الايه اصحاب الفروض مجموعة العصبة مجموعة الرحم اللي هم اولي الارحام دول مجموعة اخرى اللي بيدخل فيها بقى العمة والخالة وبنت البنت وابن البنت وبنت الاخت وابن الاخت والجد اللي بيسموه الجد الفاسد والجدة الفاسدة. كل هؤلاء يدخلوا في ايه في ذوي الارحام ومعهم نظام في الايه في الارث معروف مفصل في كتب اهل العلم. الجد الصحيح هو الذي لا توسط بينه وبين الميت انثى. صحيح انه ايه لانه لو توسط انثى يتحول الى ما يسمى بالجد الايه الفاسد اللي هو من اولي من ذوي الارحام. فده يسموه الجد العصبي او الجد الصحيح. تمام. الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث. يعني الجد الصحيح هي ما في في طريقها جد فاسد، فإن وجد جد فاسد أصبحت هي أيضا جد فاسد فاسدة. الخنثى المشكل ومن له آلة ذكر وأنثى ولم يتبين حاله، يعني له إيه؟ له أداة الرجل وأداة الأنثى، له فرج وله ذكر، وكلاهما مستعمل. وإلا فالإجماع على أنه إن كان أحد العضوين مستعملا والآخر غير مستعمل أن العبرة بالمستعمل، يعني لو كان إيه عنده ذكر وعنده فرج والماء والبول والأشياء بتنزل من الإيه من الذكر، فده معدود بالإجماع من الإيه من الرجال، لأن التانية ممكن تكون زي زائدة لحمية أو شيء، يعني حاجة زايدة نتيجة هرمونات، نتيجة مشكلة في الإيه مشكلة عند تخليقه أو إيه أو تكونه حصلت فأدت إلى إيه إلى وجود العضو الثاني، وبيتم إزالته طبيا ما دام مش متصل بالأعضاء الداخلية، بيبقى عامل زي ما يطلع الواحد صابع زيادة، تمام؟ أو العكس إن كان في ينزل البول من الفرج والذكر يعني آلة معطلة، فبالتالي ممكن إزالتها وهيعد إيه هيعد أنثى، معناه إن آلة الأنثى هي اللي شغالة، معناه إن إيه العمل عليها. لكن المشكل وما أدري هل ده ممكن يعني حاصل أم إنه تخيل من الفقهاء، هم يقولون المشكلة عندما تكون الآلتان تعملان، أو يكون في ثقب لا هو آلة الرجل ولا آلة الأنثى وبينزل منه البول، فبالتالي مش محددين. وبالتالي هنا في التعريف حق الخنثى المشكل ممكن يعد فيه نقص، لأنه عادتهم يقولوا إيه ومن له آلة ذكر وأنثى، تمام، ويأكد على أن كليهما تعمل، أو له ثقبة لا هي آلة الذكر ولا آلة الأنثى، في الحالتين يكون الإيه يكون الإشكال، فده يسمى الإيه اللبسة أو الخنثى المشكل أو اللبسة، ساعتها ما هوش معروف. أما إن كان في شيء مما قلنا من أنه أحد الآلتين تعمل دون الأخرى فليس إيه فليس هذا ملتبسا، بل هيعد بحسب الايه بحسب الآلة التي تعمل، تمام. نعم لا ممكن الان نعم الان نعم، وان في بعض الحالات هي اشبه بانها تكون خيالية اكثر منها ان تكون عملية، يعني الحقيقة انه ايه انه هي بالصورة التي يصفها الفقهاء هي حالة نادرة، وان غالب الحالات اللي بتكتشف الان او اللي يتكلم فيها بتكون في الحقيقة انه الأعضاء مثلا ذكرية أو أنثوية، لكن في زيادة في الهرمون اللي هو المعاكس، لأن الذكر والأنثى معاه هرمونات ذكورية وأنثوية، كل إنسان معاه من الإيه من صنفي الهرمونات، لكن اللي بيحصل إن في الرجل هرمونات الذكورة بتكون هي الغالبة، فبتكون في نسبة بين الإيه بين مجموعة الهرمونات، وفي الأنثى بيكون العكس، ففي بعض الأحيان يحصل خلل لأمر ما، لورم في الغدد، يعني خلل في تخليقها لمشكلة حصلت، فيحصل إيه إن الهرمون اللي هو المعاكس للجنس يزيد إفرازه، تمام، فتبدأ تظهر على الشخص مظاهر عكس الجنس اللي هو عليه في حقيقة الأمر، فعلشان كده بعض الأحيان يعيش فترة بصورة معينة متوهم، وبعدين لما يأتي الزواج والأشياء دي ويأتي البلوغ ساعتها ممكن إيه ممكن تظهر الميول الحقيقية، وبعدين يكشف الأطباء يكتشفون إيه حقيقة هذا، وإنه في الحقيقة ذكر أو أنثى أو غيرها من الحالات المشهورة اللي هي حصلت تكررت وسمعنا عنها في الصحف وغيرها، زي حالة اللي هو كان هذا اسمه حميدة ولا ما أدري اسمه إيش، مش كده، وبعدين هو كان في على اساس انه ذكر، وبعدين على اساس انه على اساس انه ذكر ايوه، وبعدين تزوج على هذا الاساس، طبعا فشل في العلاقه الزوجيه، فعرض نفسه فاكتشفوا ان ايه انه انثى، فتم مساعدته بايه، طبعا هو ما بيحولهوش بس بيساعد له ايه الاعضاء اللي هي موجوده اساسا، وبيساعده ببعض الهرمونات فتبدا تظهر ايه ويروح الخلل اللي كان موجود، ويبدا يمارس حياته على الايه على الناحية الاخرى اللي هي حقيقة جنسه، تمام. وحصلت ايضا في مصر انه وكانت مشكلة كبيرة، لانه صادف انه كان طالب في كلية الطب في الأزهر، كلية طب الأزهر، وبعدين انه اكتشف في نفسه بعض الميول فعرض نفسه على الأطباء فاكتشفوا انه أنثى، فساعدوا ببعض الأمور لما ايه تحول الى صورة الأنثى الحقيقية وظهرت عليه الايه المظاهر الأنثوية بصورتها الحقيقية، وابتدأ فعلا يمارس حياته وتزوج على انه اصبح امرأة. ولكن جاءته مشكلة في الأزهر بقى في الآن، انه الأزهر رفض انه ايه يكمل دراسته، لانه يعني وجد الأزهر فيها نوع من السبة او نوع من كذا، وهو رفع عليهم قضية وما ادري على ما استقرت، لكن كانت قضية مشهورة لانه كان مسجل في الايه في الأزهر على انه ذكر وكان بيدرس في كلية الايه الاولاد، تمام. وبعدين لما اصبح انثى اصبحت مشكلة، ورفضت جامعة الأزهر انه ايه انه يرجع او انه يكمل دراسته، وهو راح رفع قضية، وبعدين محكمة حكمت، وبعدين استئناف، وبعدين بعد نسينا الايه ما تبعنا يعني. فقال الخنثى المشكل هو من له آلة ذكر وانثى لم يتبين حاله. المفقود هو الغائب الذي لم تعلم حياته ولا موته، خرج ومش معروف. ولد الزنا هو المولود عن طريق السفاح، اي عن طريق غير النكاح يعني. ولد اللعان هو من ولد على فراش زوجية وانكر الزوج بنوته وحكم الحاكم بنفي نسبه، على اساس انه ايه ده غير ولد الزنا. ولد الزنا ما فيش فراش، سفاح، تمام، رجل زنى بامرأة وانجبت. لكن ولد اللعان يختلف في انه ولد على فراش امرأة، ولكن الرجل زعم ان ايه ان ده ليس ابنه، فيتم الملاعنة بينهما عند الحاكم، وبناء على الملاعنة ينفى نسبه ويصبح لا يرث. وده المهم هنا يعني ان هو جاب علشان ايه مسألة الميراث، لان الولد الملاعن عليه ما لا يرث اباه ولا يرث ابوه، وانما يصبح ميراثه تجاه امه. وكذلك ابن الزنا، ابن الزنا نفس الشيء، ليس له علاقة بايه بابيه، وانما ينسب الى ايه الى امه فترثه ويرثها. ولذلك نحن نقول في مسألة كنا يعني نلغز بها على الدارس الفرائض، نقول مات رجل عن زوجة وابن من الزنا، وعم، مات رجل عن زوجة وابن من الزنا وعم، فكيف توزع التركة؟ فالصواب ان يقال ان الزوجة لها الربع والباقي للعم، لان الولد من الزنا لا ينسب الى الرجل. لو عكسنا المسألة وقلنا ماتت امرأة عن ولد من الزنا وزوج وعم، ففي تلك الحالة هيحسب الولد والزوج فيحصل على الربع وليس على النصف، والباقي لهذا الايه لهذا الولد او الابن من الزنا. ليش؟ لانه بالنسبة للمرأة هينسب اليها، يعني الولد من الزنا ينسب الى امه ولا ينسب الى ابيه المزعوم. فبالتالي لو مات رجل وله ولد من الزنا فهو غير منسوب اليه ولا يرث منه، لكن لو ماتت المرأة ولها ولد من الزنا منسوب اليها ويرث منها. فيبقى هنا بعض الطلبة تختلط عليه، يبقى المرأة ينسب اليها من الزنا ولكن الرجل لا ينسب الولد اليه من الزنا، وبالتالي ان ماتت المرأة الولد الابن ده سيرث منها وبالتالي سيحجب ويفعل كل شيء. ولكن ان مات الرجل وله ابن من الزنا، وجود الابن من الزنا وعدمه على السواء. فلذلك قلنا في المسألة الاولى مات رجل عن زوجة وابن من الزنا وعم، قلنا الزوجة لها ربع كاملا والباقي للعم ولا شيء للابن من الزنا، لانه لا ينسب الى الرجل من الزنا. وعندما عكسنا المسألة قلنا ماتت امرأة عن زوج وابن من الزنا وعم، فقلنا بان الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث والباقي للابن من الزنا ولا شيء للعم، فحسبناه هنا ولم نحسبه في المسألة الاولى. فقال ولد اللعان هو من ولد على فراش الزوجية وانكر الزوج بنوته وحكم الحاكم بنفي نسبه. اصل المسألة هو اقل عدد يمكن ان تؤخذ منه سهام الورثة، زي 6 أو 7 اللي هي أصول المسائل اللي إيه تكلمنا عليها، اللي بعضها يعول وبعضها لا يعول. التصحيح هو أن يضرب أصل المسألة أو عولها في أقل عدد يمكن معه أن يستحق كل وارث بانفراده قدرا من السهام برقم صحيح، وحاصل الضرب هو المسألة بعد التصحيح. يعني ان ايه انك تقول مسألة مثلا من 6 وبعدين حصل انكسار وترجع ايه صححها تضربها في عدد الرؤوس او في وفق عدد الرؤوس حتى تصح وتقبل القسمة، معروف التصحيح وايه ويعني مسائله مشهورة. طيب دي المادة 299 عبارة عن ايه، عن تعريفات. المادة 300 قال لا استحقاق لأحد في تركة المورث إلا بعد تحقق وفاته أو صدور حكم من القضاء باعتباره ميتا مع مراعاة حياة الوارث عند الوفاة حقيقة أم حكمة. دي مسألة مهمة، يعني أنه ما في استحقاق في تركة أحد إلا بعد ما يموت حقيقة أو يحكم الحاكم بموته، يعني إما بعد الموت الحقيقي أو بعد الموت الحكمي. تمام، شوف النقطة الثانية مهمة. ها؟ لا المجنون عادي، المجنون حي. لا لا المجنون عادي تركته على ملكه، يعني ارتباط التركة ليس بالعقل وإنما بالحياة، فما دام هو حي تمام بدءا من الحمل. شوف الحمل احنا بنورثه إذا استهل مجرد ما ينزل ويصيح خلاص، فالمجنون تركته في يده بس عليه وصي، يعني عليه ايه وصي يعتني بأموره ويعني يقوم على الايه على التركة، يكون وصي أمين يقوم على التركة وبالإنفاق عليه وايه والاعتناء بشأنه وأموره وتصريف مصالحه بس، وإلا فالتركة هي تابعة للايه عندما يموت المجنون ساعتها ممكن تقسم تركته يعني. فالجنون ليس له علاقة بالايه مسألة الميراث. تمام ها عادي جدا، هو المجنون كالعاقل تماما، المجنون كالعاقل تماما، إن مات قريبه هو حي بيرث منه وإن مات هو هيورث. فبالتالي في مسألة الإرث المجنون كالعاقل تماما، لا فرق بينهما في مسألة الإيه مسألة الإرث. والكبير كالصغير، والكبير كالصغير، الطفل اللي عنده يوم زي الرجل اللي عنده 90 سنة، لا فرق إيه لا فرق بينهما في الإرث والميراث، يرث ويورث كل شيء. إن مات قريب ده اللي عنده شهر اللي عنده يوم واللي عنده 90 هيرث منه ما دام حيا يرزق، وإن مات واحد منهما هيرث أقاربه نفس النظام، لا فرق بين الكبير والصغير في مسألة الميراث. هذا الفرق كان موجودا في الجاهلية، يعني كان عندهم الايه الشخص اللي بيرث هو اللي بيركب الخيل ويدافع عن الايه عن القبيلة تمام، فده اللي يستحق المال. أما الطفل ده فما بينفعناش يبقى يحرم، فكان صنعهم هذا يزيد القوي قوة ويزيد الضعيف ضعفا، وده طبيعة الجاهليات، قوانين الجاهليات هي تصب في ايه في اضعاف الضعيف وفي تقوية القوي، فيصبح المجتمع نصين، نصف شديد الحاجة والفقر والضعف، ونصف التالي يعني قد اصبح غولا من الغنى ومن القوة تمام، فالقوي يبلع الضعيف فيصبح كأنه بحر وفي أسماك كبيرة وأسماك صغيرة، وده اللي حاصل على مستوى العالم الآن. الآن قوانين الدولية كلها هي نفس النظام الجاهلي، بتقنن على أساس إيه؟ تقوي القوي، الدول القوية زي الولايات المتحدة ودول أوروبا وغيرها. فالآن ما يعملوا مثلا اتفاقية التجارة العالمية أو الجات أو غيرها أو القوانين أيضا الأمم المتحدة أو غيرها، هم كل القوانين اللي فيها من أجل الإيه؟ من أجل الأقوياء. ويفتحوا الأسواق، يقول لك مثلا اتفاقية تجارة عالمية، فتح الأسواق، فتح الأسواق ورفع الجمارك ورفع كذا، تمام شيء شكله جميل، لكن لمصلحتهم هم. ليش؟ لأن الدول الضعيفة مسكينة ما عندها بضاعة، اللي بيستفيد من هذا اللي عنده بضاعة يدخلها الأسواق، فهو بيجبر الآخرين على فتح الأسواق علشان تشتري منه إيه بضاعته. طيب ويقول لك هات عندك هات، وهو عارف ان ما عندك، لكن الاسواق مفتوحة، خلوا الاسواق مفتوحة كل واحد يجيب بضاعته تمام. ليش؟ لانه هو عارف ان ما عندك شيء، ما عندك الا ايه مواد خام بياخدها، يعني ياخد الحاجة ربما اشتريها منك بدولار ويرجع يبيعها لك $100 بعد ما ايه ما صنعها شوية وكلام زي كده يعني, ويقول لك افتحوا الاسواق. فليش؟ فتجد الدول الضعيفة تزداد فقرا تزداد فقرا تزداد فقرا, والشعوب تاكل بعضها وتقوم فيها الفتن زي ما عملوا في امريكا اللاتينية وزي ما بيعملوا في الدول العربية. تمام؟ فده نفس النظام, ده قوانين معروفة يعني, لان الغني هو اللي بيشرع لنفسه, ولما يشرع الغني والقوي هيشرع ما يدعم ايه قوته وما يدعم غناه, وبالتالي لن يرحم الايه لن يرحم الصغير او الفقير. ف طيب قال لا استحقاق لاحد في تركة المورث الا بعد تحقق وفاته او صدور حكم من القضاء باعتباره ميتا. تمام؟ شوف النقطة الثانية مهمة, مع مراعاة حياة الوارث عند الوفاة حقيقة او حكما, يعني مع مراعاة مين اللي كان ايه الوارث كان حي عند موت الايه عند موت المورث ده في الموت الحقيقي, وهل كان حيا عند الحكم. خلي بالك دي نقطة مهمة تختلط على بعض الطلبة, ان في الموت الحكم يا اخواني لما عندما يكون معنا مفقود وبعدين يحكم الحاكم بموته بيبقى زمن موته متى؟ لما خرج ولا لما حكم الحاكم؟ لما حكم الحاكم. وبالتالي من مات قبل حكم الحاكم لن يرث. شوف دي قضية مهمة. الآن أنت مثلا عندك زيد من الناس, تمام؟ وزيد ده خرج من 20 سنة, خرج اغترب في السعودية أو في أي إيه أو في أي دولة, أو خرج في حرب الانفصال, تمام؟ وبعدين مات, وبعدين جاء أهله بعد 20 سنة قالوا ده أكيد إنه مات, لا خبر لا رسالة لا 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 هاتف لا تلفون, فرفعوا الأمر إلى الحاكم وأتوا بالبراهين والأدلة إن الرجل ما فيش أي خبر, تمام؟ أمرهم بالإعلان في الصحف بكذا, في أشياء يعني بتتخذ. في النهاية حكم الحاكم بموته مثلا في يناير 2009, وكان أحد أولاده مثلا أو أحد إخوانه مات في إيه في سنة 2008, فاللي مات في سنة 2008 ده لا يرث, تمام؟ لأن اعتباره كأنه مات اليوم ساعة ما حكم الحاكم. تمام؟ الحاكم حكم في 1 يناير 2009 بعد ما البراهين يعني استوفاها وكذا, جاء يعني جلسة الحكم نطق في 1 يناير 2009 قال إن اعتبرنا فلانا ميتا, فمن هنا يعتبر ده موت حكمي لفلان لزيد اللي هو خرج, يبقى كأن زيد ده مات 1 يناير 2009. نعم. لا خلي الوصية الواجبة, لو كان من أهل الوصية الواجبة عادي زيه زي غيره, لو كان له أولاد اللي مات ده لو كان ابنه, لكن خلينا من الوصية الواجبة, لكن خليه أخوه مش هيكون له وصية واجبة. خلي انه ايه انه مات زيد ده الان موجودة امه وموجود مثلا اخ من اخوانه وابوه وبعض اخوانه قد ماتوا, فيصبح المال بين امه وبين ايه وبين اخوه, هيصبح يقسم المال ثلث للام والباقي لاخيه الايه الشقيق. قد كان ابوه مات من سنة واخوه الثاني مات من سنتين وهو كان خرج من 20 سنة, نقول لا ده هو يعتبر كأنه مات الآن, وهؤلاء يعتبرون أنه ماتوا قبله, وبالتالي لم يتحقق فيهم شرط الإرث, لأن من شروط الإرث إيه حياة الوارث عند موت المورث. فالآن أبوه اللي مات قبله ده اللي مات قبل الحكم وأخوه اللي مات قبل الحكم يعتبر إيه يعتبر لم يكن حيا عند وفاة المورث, لأنه إحنا نعتبره مات ساعة ما نطق الحاكم بالإيه بالحكم. فاللي مات قبل هذا يعتبر ما إيه لم يتحقق فيه الشرط, ولماذا حيا هنبدأ نورثهم من ايه من تلك الساعة. فدي نقطة مهمة لانه بتلتبس على بعض الطلبة لانه ده موت حكمي, فبعضهم يفتكر انه من ساعة ما خرج, لا هو معتبر حيا معتبر حيا, لذلك لو في حد مات في تلك الفترة هنورثه منه, يعني لو في حد مات من اقارب زيد المفقود هيدخل زيد في ضمن الورثة. ليش؟ لانه الاصل حياته, وما نعتبر ميتا إلا من تلك الساعة اللي حكم فيها الحكم, بعدها لو مات أحد أقربائه ممن هو يستحق فيه الإرث لن نورثه, لأنه هنعتبره مات قبله. لو جينا هو الحاكم حكم في 1 يناير 2009 بموت زيد, طيب في 15 يناير مثلا مات اخو زيد ده اللي هو كان حي, ما يرث زيد فيه خلاص, لانه نعتبر زيد يوم 1 يناير قد مات, وبالتالي عندما مات اخوه لم يكن موجودا فلم يتوفر فيه شرط الارث. فدي قضية مهمة. يعني الخلاصة اخواني, اعتبر يوم حكم الحاكم بموت زيد انه هو مات في تلك الساعة وانهم راحوا دفنوه, وبالتالي تتخذ الاحكام من تلك الساعة, حتى مسألة العدة ومسائل كلها نفس الاحكام, حتى زوجته ممكن تعتد من ايه, هتبدأ تعتد من تلك الساعة, تبدأ تعتد 4 أشهر و10 ان ما كانش الحاكم فسخ لها قبل, يعني ممكن الحاكم يكون فسخ لها قبل الضرر, يعني مش على اعتبار انه ميت, لا, لان الفسخ ده مسألة اخرى, ممكن يفسخ لها حتى للموجود يكون موجود. ها,
ما ادري
لو فسخت
قبل الحكم بموته,
لو فسخت قبل خلاص تعتد عادي عدة طلاق, لا ما ترث الا اذا كانت ما زالت في العدة. يعني لو فرضنا انها ايه, ان الحاكم مثلا فسخ لها كذا او لا, وحتى الفسخ مش هتعتبر, يعني مش هتعتبر وارثة, لانه الفسخ ما هوش رجعي, مش هتعتبر فيه ايضا. لكن المقصود انها ان ما كانت فسخت قبل فهتبدأ تعتد ايضا من 1 يناير, تبدأ ايه تعتبر ان زوجها مات الان في 1 يناير ان كانت ما زالت على ايه, على ذمته, وتبدأ تعتد 4 أشهر و10, بعد 4 أشهر و10 تتزوج من شاء خلاص, لانه ايه اعتبرنا ميتا. نعم, لا الحاكم مش هيحكم من وقت غيابه, يعني الحاكم ما يحكمش من وقت غيابه, لانه الحاكم ما يحكمش بشيء يعني حكم مضى, هو الان هو كانه اصلا يعني اصل هو حكمه عباره عن ظن, فهو بيقول انا الان غلب على ظني في تلك الساعه انه مات, فما يستطيعش يقول انا احكم عليه انه مات من 20 سنة, ما احد يحكم بهذا, يعني ما حصلت ولا تحصل ولا يسوغ له انه ايه انه يفعلها, لانه ده هيخلط الامور خالص. لكن هو الان اصلا بيحكم بالظن, هو شافه كلام ده, متى نحكم بانه ايه, نحكم بانه مات مثلا من 5 سنين, لو جانا الخبر بشهادة الشهود والادلة على انه مات فعلا من 5 سنين, فده عبارة عن اكتشاف حقيقة, فاحنا جالسين ندور عليه, واذ بواحد جاء قال انتم بتدوروا على فلان, قال نعم, قال ده احنا مات ودفناه وادي شهادة الوفاة ومعنا شهود مات في يوم كذا شهر كذا, هنا نرتب على هذا, دي الحالة الوحيدة اللي هنرتب على تاريخ قديم. ليش؟ لان ده اكتشاف حقيقة واقعة, لكن الحاكم كيف يرميل الزمن وهو اصلا ما هو الا بيحكم بالظن, ده هو بيقول يا جماعة انتوا جبتوا لي ادلة وبراهين الان, فخلاص انا احكم بناء على كده, على انه ايه, على انه يعتبر ميتا من تلك الساعة, وممكن يفاجأ به بعد 2-3 سنين وهو راجع. فبالتالي ده بس علشان عبارة عن الموت الحكم ده عبارة عن تيسير أمور الناس, لأنه يعني حل المعضلة, وهي تعتبر من معضلات الفقه الإسلامي اللي هي مسألة المفقود, لأنه بعض العلماء قال إنه إيه إنه ينتظر له 90 سنة, فاختلفوا في المدة اللي إيه, بعضهم قال ينتظر له 70 وبعضهم قال 60 وبعضهم قال 90 وبعضهم قال ينتظر الجيل اللي هو إيه, لكن القوانين في الأحوال الشخصية الآن لم تأخذ بتلك المدد, لأن فيها مضرة كبيرة بالنسبة للناس, يعني ليس من المعقول أن إيه تجلس الأرض وتجلس الأحوال موقوفة 90 سنة, يكون الجيل الموجود ده قد راح تمام, وزوجته هذه تجلس أيضا علشان افترض أنها مش ما تريدش تفسخ ولا تريد كذا, يعني تريد أن ترث منه أيضا, نقول لها إن شاء الله بعد 90 سنة, لما 90 سنة تقول لك يعني في المقابر بقى نتقابل, في يكون الجيل كله راح تمام. فالمقصود انها تعتبر مسألة المفقود من معضلات الفقه الإسلامي ومن المشاكل الكبيرة اللي أطال فيها العلماء الكلام والجدال, وفيها مؤلفات وكتابات كثيرة يعني, لكن دي خلاصتها. إذا جاء بعد الحكم يقول العلماء انه ما بقي من أمواله يرد عليه, وما تصرف فيه فليس فيه رجعة, وأما الزوجة فيقال بأنها تخير إن كانت تزوجت, يعني بين الزوج اللي معها والزوج اللي الأول تمام, ف فايضا دي مشاكل من مشكلات الايه المفقود، انه في بعض الاحيان بعد ما تمت الامور وهو ايه وهو راجع يرجع زوجته قد معاه 3-4 اولاد من الزوج الجديد، تمام، والتركة وزعت على الايه بقية الورثة، ومشكلة كبيرة اخرى يعني هي الحقيقة انها من المشكلات الانسانية والمشكلات الاجتماعية والمشكلات الفقهية ايضا، واعتقد انها ستظل مشكلة لانها هي طبيعتها كده انها ايه انها مشكلة، لانه شخص ما يعني لم يوجد 20 سنة وبعدين ممكن يوجد بعدها لامر ما او ما تعرفش ايه السبب، كان هل كان فاقد للذاكرة، ممكن يكون محبوس في بعض الايه في بعض الدول او شيء من هذا القبيل، تمام، وبعض الدول بتحبس ما بتقولش ده مين يعني خلاص بتايه تخفيه وراء الشمس لحد ما يحصل انقلاب ولا يحصل مش عارف ايه، وبعدين يخرجوا من ضمن الايه من ضمن اللي خرج يعود الى الحياة مرة اخرى، تمام. فيعني لا الظاهر ان يعني في انظار العلماء في تلك المسألة انها بعضهم يقول انها ترجع بالعقد الاول على اساس ان تبين لنا بطلان العقد الايه الجديد، والظاهر عندي ان ايه ان يعقد لها من جديد احتياطا وابراء للذمة على اساس انه ايه انه ده الاولى وده الابرأ للذمة يعني، فان كان العقد القديم هو الصحيح فلن يضر، وان كان حصل فيه نوع من الخلل بسبب الايه بسبب الاحكام او بسبب العقد الجديد او شيء من هذا القبيل فقد اعدنا الايه، فالظاهر انه عاد العقد مرة اخرى هو الاولى ابراء للذمة وخروجا من الايه وخروجا من الاشكال، لكن ده بعد الايه بعد العدة والاستبراء. نعم ما مختلفة هيأتي هنا هنتكلم عليها لما هتأتي في مادتها هتأتي المفقود حكمه. لا ما احنا قلنا ما دام ان اباه مات قبل الحكم قبل الحكم خلاص يبقى كأنه مات قبله، يبقى هو يرث في ابيه هو يرث في ابيه، لكن ابوه لا لانه معتبر حيا حتى يحكم بموته، فان مات ابوه قبل الحكم هو يرث في ابيه وابوه لا يرث فيه، تمام. قال فدي النقطة مهمة الحقيقة باعتباري ميتا مع مراعاة حياة الوارث عند الوفاة حقيقة أم حكما. مادة 301 قال الإرث بالنكاح يكون بطريق الفرض، أما الإرث بالنسب فيكون بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا أو بالولاء ذكر الولاء هو أو بالرحم عن طريق أسبابه مع مراعاة قواعد الحجب والعول والرد. ده كلام إجمالي بيذكر فيه الإيه أسباب الإرث وذكر النكاح والنسب، طبعا النكاح ما بيكونش الا بالفرض، النسب ساعات يكون بالايه تارة يكون بالفرض وتارة يكون بالعصوبة وتارة يكون بهما معا كما في الايه في الاب او الجد، فالاب او الجد بيحصل على السدس وعصبة في بعض الايه في بعض الاحوال، وتارة يرث بالعصبة فقط وتارة بالفرض فقط وهو عن طريق النسب. وقال او بالولاء او بالرحم، فجمع الاسباب كلها هنا، الرحم اللي هو ايه واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، تمام. طيب مادة 302 قال يتعلق بتركة الميت حقوق 4 مقدم بعضها على بعض، اللي هي الحقوق الايه المتعلقة بالتركة، واحنا لو تذكرون تكلمنا عليها في اول كلامنا على الفرائض لما ذكرنا ان الجماهير من العلماء خلافا للحنابلة يقولون بانه الديون العينية مقدمة ثم تليها مؤن التجهيز ثم تليها الديون الايه المرسلة ثم الوصايا ثم قسمة التركة. الحنابلة عندهم الترتيب على الوجه التالي، ان يبدأ بايه بمؤن التجهيز ثم بعدها الديون سواء كانت عينية ولا ايه ولا مرسلة ثم بعدها الوصايا ثم بعدها الايه التركة. القانون اختار مذهب الحنابلة ها نعم الكلام على القانون اليمني. نعم ففي المادة 302 قال يتعلق بتركة الميت حقوق 4 مقدم بعضها على بعض على أساس أنها مرتبة. 1 إخراج مؤن التجهيز من الموت إلى الدفن، يعني وده تحديد جيد، يعني من ساعة ما يموت كل التكلفة من ساعة ما يموت لحد ما يوارى في قبره، تمام، سواء بقى من أجرة مغسل كفن أجرة شراء الماء لو ما كان، لو كان الماء هيشترى، حمل لو كان هيحتاج إلى من يحمله، حفر القبر، بناء ما يحتاج إليه القبر من اللبن، تمام، كل الايه كل دي دخلة. وأضاف إليها ونفقة معتدة، وده كلام جيد. يعني ايه ده يخرج أول شيء إنه تكاليف الدفن ونفقة المعتدة، يعني اللي هي ايه زوجة ولا زوجة، تمام، ده من ايه من أول شيء. يعني الظاهر ما أدري القانون هل رجع فصل فيها، وإن كنت أنا قرأت كله بس لا أستحضر، ما تكلمش على مسألة الايه لو ماتت الزوجة، لكن الظاهر انه لو عممنا هذا الكلام انه هيشملها، وبالتالي هيصبح في مالها ان كانت مستطيعة. يعني لم يتعرض على حسب ما ايه ما قرأت منه مسألة الايه الزوجة لو ماتت هل تجهيزها على نفقتها ام على نفقة الزوج، المسألة خلافية كما تعلمون، وقلنا قد عرضنا الايه الخلاف فيها، لكن الحقيقة لا ادري رأي القانون ايش، وهل اوردها في موضع اخر، لكن بالنسبة لايه لكتاب المواريث انا قرأت كله، كتاب الوصايا قرأت كله، ولا استحضر فيها، ربما تأتي وتكون ايه في مكان اخر او شيء. لكن ظاهر الكلام هنا انه في مال الميت، لو عممنا يكون في مال الميت، نعم، ذكرا او انثى. يبقى اول شيء قال يتعلق بتركة الميت حقوق اربعة مقدم بعضها على بعض. الف، اخراج مؤن التجهيز من الموت الى الدفن ونفقة معتدة. ذا، قضاء ما ثبت عليه من دين، تمام. جيم، تنفيذ ما يصح من الوصايا، وده كلمات لطيفة، يعني ما ثبت عليه من الدين بمعنى ان يكون في ايه دليل عليه، تنفيذ ما يصح من الوصايا ايضا لان الوصايا منها ما يصح ومنها ما يكون باطلا، كلام جيد. دال، تقسيم الباقي بين الورث، فبالتالي ايه ده يعتبر مذهب الحنابلة في المسألة. ها؟ نعم، تعتبر من الدين، نعم تعتبر من الدين. وايضا اعتقد انه هو اشار في موضع اخر الى الحج، الى اخراج ايضا ان كان ايه لم يحج ان تعتبر من الايه من الدين. واشار ايضا في موضع اخر الى مسألة مهمة، وهي مسألة الايه مسألة تزويج الاولاد، انه ان كان زوج بعض الاولاد ولم يزوج الاخرين، فأتى الحقيقة نص على إيه؟ نص على مادة مهمة باعتبارها لأنه بتأتينا أسئلة كثيرة في إيه في تلك المسألة، فجاء في موضع على ما أستحضر ونص على إنه إيه؟ على إنه يستخرج من تركة الميت الإيه؟ زواجة الأولاد، إن كان إيه؟ إن كان قد زوج بعض الإيه؟ بعض الأولاد فيستخرج من التركة نفسها الزواج، وستأتي إن شاء الله لأني متأكد إن إيه؟ إني قرأتها. فدي من الامور الايه من الامور المهمة ايضا اللي بيحتاجها، اللي دايما يأتي السؤال عنها في الايه في اليمن. طيب، قال مادة 303، ودي من المواد اللي حصل فيها تغيير. قال مواد 301 303 307 معدلة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 27 سنة 1998. قال هنا ايه يورث الاموات بعضهم من يورث الاموات من بعضهم بعضا إذا كانوا متوارثين فيما بينهم مع الأحياء الوارثين من أصل أموال الأموات التي يملكونها دون الموروثة. هنا اختار اختيارا غريبا خلافا للجماهير من العلماء. المشهور عند الجماهير من العلماء خلافا أيضا للحنابلة في مسألة تسمى الغرقة والهدمة والحرقة، لما يموت، أو بيسمى في بعض كتب الفقه المعاصر الموت الجماعي، الموت الجماعي. المشهور اللي موجود في شروح الرحبية والبرهانية وغيرها وعند الجماهير من العلماء سواء من المالكية أو الشافعية أو الحنفية خلاف الحنابلة، أنه إذا مات أناس مع بعضهم البعض في نفس الوقت، فكما يقول صاحب الرحبية فلا تورث زاهقا من زاهقي، يعني إيه اللي ماتوا مع بعض لا يرث أحدهم من الآخر. ليش؟ لأن شرط الإرث لم يتوفر. من شروط الإرث وجود الوارث عند وفاة الإيه؟ عند وفاة المورث، إن يكون، لأنه قالوا الإرث خلافة، يعني أنت بتخلفه في الإيه؟ في المال اللي معه، فلا يجوز إن تخلفه وأنت قد سبقته بالموت أو مت معه، فلا بد في الخلافة، في الإرث إنك تكون عندما مات تكون حيا ولو دقيقة واحدة. تمام. طيب هؤلاء يموتون سويا، يعني جاء ركبين سيارة مثلا زوج وزوجة، تمام، ركبين سيارة وبعد السيارة سقطت من على الجبل، فنزلنا نشوف وجدناهم ميتين. يمكن يعني الزوج مات متأخر، الزوجة ماتت متأخرة، لكن ما نعرف اللي حاصل ان ايه، وجدناهم مهروسين تماما خلاص. فهؤلاء عند الجمهور من العلماء لا تورث احدهم من الاخر، وعدهم كأنهم اجانب كما قال الرحبي. تمام. المالكي عفوا الحنابلة عندهم ايش يقول لك؟ لا، نورث احدهم من الاخر بدون الشيء اللي هو اخذه جديد. يقول لك نورثهم في المال التليد وليس في المال الجديد، لانه الان هورث كل واحد منهم من الاخر، لكن ما دخلش المال الجديد اللي هم حصلوا عليه من بعضهم البعض، ما دخلهوش في القسمة، وانما يورث احدهم من الاخر من المال التليد دون الايه، دون الجديد. ودي مسألة عند الحنابلة، يعني ايه بتتم عن طريق مسألة معروفة في كتب الايه الحنابلة. من درس منكم كتاب الرائد في علم الفرائض او يعني غيرها من كتب الايه، او التحقيقات المرضية للفوزان، او العزل الفائض، او غيرها من كتب الايه الحنابلة، سيجد فيها تلك الايه، تلك المسألة، وفيها يعني نوع صعوبة في ايه، في حلها، بسبب ايه، بسبب انك تورث من المال التليد دون الايه الجديد. فالعجيب ان القانون اختارها، والظاهر انها لم تكن موجودة قبل، انها ايه من المواد الايه، من المواد الجديدة. وانا استغرب يعني مع ضعف تلك المسألة، لانه من شروط الارث وحياة الوارث عند موت المورث، فانت ليش تورثه من الاخر؟ وهذا مذهب انفرد به الحنابلة، فلا ادري من اين يعني الان دي تاني مسألة يرجح فيها مذهب الحنابلة. فنقول من اين الحنابلة من الزيدية، يعني ما جاب الحنبلي للزيدي؟ نتعجب يعني، الظاهر انه ايه بعض المشايخ اللي درسوا في السعودية ولا شيء كان لهم يد في القانون، لا ادري، لكن انا استغرب من تلك المسألة. اعتقد انها لم تكن موجودة في القانون القديم، لان يعني انا اطلعت عليه وما استحضر هذه المسألة، استغربتها جدا لما وجدتها في الايه، في القانون او في التغييرات. حتى هنا عليها رمز كما قلت ومحطوط تحت في الحاشية انها من ضمن المواد اللي ايه اللي تم فيها التغيير سنة 1998. تمام. فدي من الغرائب يعني. لا ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، المشاكل حقها محلولة. الان انا بس كل ما فيها انا عندي الزوج والزوجة دول اعتبر ان ما في صلة بينهم، لكن انظر الى الزوج ده من اقارب الموجودين وورثهم. هذه الزوجة ان كان معها تركة من اقاربها الموجودون وورثهم، مسألة عادية ما فيش اي مشكلة. من الثانيين
مثلا لو مات شخص وابنه،
تمام، مات رجل وابنه،
في ورثة ثانية،
تمام،
مثلا في مع الأول نفسه، في مع أولاد الولد الذي توفى، في مع أولاد،
تمام، الولد اللي توفي مع أبيه عنده أولاد، تمام،
والأب معه أولاد كذا،
خلاص يبقى زي كأنه، يبقى الآن كأنه مات رجل عن أبناء وأبناء ابن، مسألة عادية، يصبحوا محجوبين ويصبحوا لهم ما يسمى بالوصية الواجبة بقى. إذا القانون ما يسمى بالوصية الواجبة، بس يعني مسألة عادية، كل ما فيها ان الاثنين اللي ماتوا مع بعض انا هعمل خط بينهما، وبعدين اجي لكل واحد منهم اقول ده ترك من، قالوا ترك فلان وفلان وفلان وفلان، اوزع تركة عادية. الثاني نفس الشيء، او الثاني ما كانش معاه تركة خلاص، يعني مات الاب وابنه، قالوا الاب، طيب اجي اقول الايه الاب ده اللي مات ترك من، قالوا والله ترك ثلاث اولاد واولاد الابن اللي مات معاه ده وزوجة، تمام، ومش وام وكذا، فاقول والله توفي رجل عن ثلاثة او ابناء وابناء ابن وزوجة وكذا، يعني ما كان موجودا، وقسمت قسمة عادية جدا. والابن اللي مات معاه ده معاه تركة، قالوا ما معوش تركة خلاص، يبقى أركان الإرث مش موجودة، لأنه من أركانه مورث وارث وموروث مش موجود، قالوا معاه تركة، طيب قلنا إيش ترك، قالوا يعني إيش الورثة، قال معاه زوجة، تمام، ومعاه أولاد اللي هم الأبناء دول، تمام، وأما الأب ما مش هنعتبر معاه أب، لأن الأب مات معاه، ومعاه أم مثلا، تمام، ومعاه كذا خص معاك الزوجة ثمن، الأم ثلث، الأبناء لهم الباقي عصبة، هذه تركة هتعتبر إيه؟ كل واحد منهم أعتبره أنه إيه؟ تركة قائمة بنفسها، وقسم على ورثته الأحياء دون اللي مات، اللي ماتوا مع بعض، اللي ماتوا مع بعض أجعل بينهم إيه؟ كأنه وعدهم كأنهم أجانبه، وده اللي جاري بالعمل في عند جمهور أهل العلم، عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنفية خلافا للحنابلة، وحتى الحنابلة المتأخرين يا أخواني كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم اختاروا ما اختاره الجمهور، يعني من إلطافهم، يعني هؤلاء العلماء اللي اطلعنا على كتبهم في الفرائض زي الشيخ ابن عثيمين في تيسير تسهيل الفرائض، ولا الشيخ ابن باز في كتاب الفرائض حقه أو التحقيقات المرضية للفوزان أو غيرها، أو خلاصة الفرائض للغامدي أو غيرها، كلهم اختاروا ما اختاره الجمهور من العلماء، لأن المذهب الحنبلي ضعيف في تلك المسألة، أو تلك المسألة ضعيفة إيه عندهم، فحتى هؤلاء المحققون من المتأخرين من متأخر الحنابلة اختاروا ما عليه الإيه الجمهور من أنه إيه لا تورث زاهقا من زاهقي، تمام. فقال يورث الأموات من بعضهم بعضا إذا كانوا متوارثين فيما بينهم مع الأحياء الوارثين من أصل أموال الأموات التي يملكونها دون الموروثة من الميت الآخر، حيث لا يورث ميت مما ورثه من ميت آخر، ثم يورث الأحياء لكل مما كان متروكا لمورثه في الأصل ومما جاء من الميت الآخر. مادة 304، القتل مانع من الميراث إلا أن يكون منفذا لحد أو قصاص شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا سن المسؤولية الجنائية. القتل مانع من الميراث، ما فصل هنا، كان المفروض إيه ينص على يعني نوع القتل، لكن يعني أعتقد المفروض أنه فيه ما يسمى بالمذكرة التفسيرية، لكن ما أدري كيف نحصل عليها حتى إيه حتى نعرف، لكن ظاهر الكلام أنه يشمل جميع أنواع القتل، لأنه ده الأسلوب في الكتاب، أنه إن قال القتل مانع يبقى يشمل أنواع القتل، واستثنى منها القتل بحق اللي هو أدخله الشافعية، لأن الشافعية قالوا حتى لو كان قصاصا، حتى لو كان حاكما، تمام، فهم قالوا لا، القتل مانع من الميراث إلا أن يكون منفذا لحد أو قصاص، أو شخص إيه مكنوا الحاكم من أنه يقاصص، شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا سن المسؤولية الجنائية. خلافا الحنفية، خلافا عفوا للحنابلة، ان هم اعتبروا حتى الصغير، يعني الصغير لو قتل او المجنون فده يفهم منه انه ايه ان الصغير او المجنون، يعني اللي فهموا من النص هذا انه جميع انواع القتل مانع من الارث الا ان يكون قتل بحق قصاصا او لحد، او ان يكون القاتل غير عاقل او غير بالغ، لانه في النهاية قال ايه شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلا، فده يخرج المجنون، بالغا ده يخرج الايه الصغير، بالغا سن المسؤولية الجنائية، تمام، فده ايه الظاهر انه يشمل جميع انواع القتل الا الايه الا تلك الاشياء، انه يكون قتل بحق، او انه يكون القاتل مجنونا، او ان يكون القاتل ايه صغيرا، فانه لا يمنع من الايه لا يمنع من الارث. مادة 205، لا توارث بين اهل ملتين واختلاف الدارين لا يمنع الإرث. كلام جيد، لا توارث بين أهل ملتين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لكن لا ندري هل أرادوا بها الإسلام وغيره من الأديان، وأرادوا أيضا حتى بين الملل الأخرى، هل تشمل أنه اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي، تحتمل، لأن ده ظاهر الإيه ظاهر الكلام، لكن أول ما يدخل فيها المسلم والكافر، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، واختلاف الدارين لا يمنع الإرث، وده كلام أيضا صحيح، أنه مثلا مسلم في فرنسا ومسلم في اليمن، أو مسلم في فرنسا ومسلم في الولايات المتحدة ومسلم في اليمن، فما يمنعش اختلاف الإيه اختلاف الدار. مادة 306، إذا كان لوارث جهة إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادة 321 من هذا القانون. إذا كان للوارث جهة إرث يعني فرض وعصبة، مثلا ماتت امرأة عن زوج هو ابن عمها، ماتت امرأة عن زوج هو ابن عمها، فهنا يعتبر معاه جهة إرث، جهة الزوجية فهو صاحب فرض فيها النصف، وجهة انه ايه ابن عم فهو عاصب، ففي تلك الحالة هنديله الايه النصف فرضا والباقي عصبة ان لم يكن هناك عاصب اولى منه. يعني ان ما كانش بالمسألة مثلا اخ، لو ماتت الزوجة دي عن ايه عن زوج هو ابن عمها واخيها، يبقى هيحجب العصوبة اللي في زوجها، هيكون نصف المال للزوج والباقي عصبة لايه لاخيها. لكن لو كان زوجها هو اقرب العصبة فبالتالي هو اللي هيحصل على الايه على المال فرضا وعصبة. لو فرضنا انها ايه تركت زوجا وهو ابن عمها وابن ابن عمها، فالزوج له النصف فرضا والباقي عصبة، وابن ابن عمها محجوب بالايه محجوب بالزوج اللي هو ابن عم مباشر للزوجة. تمام، هذه المسألة الايه 305. المادة 306 هي هذه 306 إذا كان الوارث جهة إرث ورث بهما معا. مادة 307 قال المستحقون للتركة في هذا القانون 6 أصناف على النحو التالي، وده مهم. مادة 307 المستحقون للتركة في هذا القانون 6 أصناف على النحو التالي: ألف أصحاب الفروض، أصحاب الفروض منهم البنات وبنات الابن وإن نزلنا، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب، الأم، الإخوة لأم، الزوج والزوجة، الجدة لأب والجدة لأم، الأب وأبوه وإن على، في حالة المادة 321 من هذا القانون. يبقى دول كلهم داخلين تحت أصحاب الفروض. باء العصبات النسبية: واحد الذكور وهم الابن وابن الابن وإن نزل، الأب وأبوه وإن على، الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وإن نزل وابن الأخ لأب وإن نزل، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق وإن بعد، ابن العم لأب وإن بعد. بعدهم الإناث، البنات وبنات الابن وإن نزلنا، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب، كل ذلك إذا وجد معه وجد معهن من يعصبهن، اللي هي العصبة بالغير. جيم ذو الأرحام، يبقى الآن أصحاب الفروض العصبات النسبية، جيم ذو الأرحام، دال المقر له بنكب وسيأتي توضيحه، هاء أصحاب الوصايا والديون، واو الخزانة العامة بيت المال. فلم يأتي بالإيه بذو الولاء، ما فيش ذو الولاء، فواضح ان هنا ايه انه لكن يلفت النظر انه اتى بذو الارحام. تمام، اعتبرهم ايه من الورثة. ايضا المقر له بنسب، انه انسان يقر لفلان بانه ايه بانه ابنه بشرط ان هذا غير معروف النسب، فده ممكن ايه يعتد بهذا الاقرار على شروط سيأتي تفصيلها في نفس الايه في نفس القانون. طيب يعني عموما نقف عند الايه عند هذه المادة اللي هي المادة 307، ونكمل ان شاء الله تعالى في محاضرة الغد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.